الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. توقفنا عند هذه الجملة: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقلنا: هل هذا مقتصر على ترك الشرك أم لابد من العبادة؟ ومن أين أخذنا الشرط العبادة؟ من رواية في الصحيحين الأخرى، نعم، وحق العباد على الله إن فعلوا، إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. فتلك رواية تدل على أن نعم النجاة من العذاب يكون بعبادة الله عز وجل وترك الإشراك به. وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، أي عبدوه ولم يشركوا به شيئا، ألا يعذبهم. ويمكن أن يؤخذها نعم الشرط العبادة من وجه آخر، وحق العباد فإن العبد لا يكون عبدا إلا إذا عبد ربه عز وجل، والمقام في ذكر العبودية الشرعية. طيب، وهكذا ها الجملة الأولى نعم تدل على هذا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ففيه أن حق الله عز وجل العبادة وترك الشرك. فالجملة الثانية مبنية على الجملة الأولى، أن العباد إن فعلوا ذلك عبدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا نجوا من عذاب الله عز وجل. هكذا أيضا نعم ها نعم ننتشك الشرك مقتضى لعبادة الله عز وجل، ترك الشرك مقتضى لعبادة الله عز وجل. وإذا قيل للشخص لا تشرك بالله شيئا، فالمعنى اعبد الله وحده لا شريك له، وأفلت العبادة لله سبحانه وتعالى. فالأمر بترك الشرك يقتضي الأمر بتوحيد الله عز وجل. قال: قلت يا رسول الله، أفألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه أن الأصل هو تبشير الناس بما يسرهم، وإنما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك من أجل هذه المفسدة التي خشاها فيتكلوا. وإلا فإن الأصل هو استحباب تبشير الناس بالأمر الذي يدخل السرور في نفوسهم. والتبشير يأتي في الخير وفي الشر، وهو في الخير أغلب، وإن قد قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. فيأتي التبشير بالخير ويأتي بالشر، ومجيء في الخير أغلب. فتبشير الناس بما يسرهم أمر حسن ما لم تكن هنالك مفسدة راجحة. قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على ذلك، على ترك الشرك وعلى توحيد الله عز وجل، ولا يسارع في مرضات الله عز وجل. فقد يفهم الحديث بعض الناس فهما خاطئا، فيقول: يكفي أن أترك الشرك وأن أخلص العبادة لله عز وجل وأنجو بذلك من عذاب الله، ولا حاجة للمسارعة بأنواع الطاعات والمسابقة بنوافل العبادات، وهذا من الضرر. نعم الذي قد نعم قد يدخل في نفوس بعض الناس، أو من الخطأ الذي قد يدخل في نفوس بعض الناس. والجنة كما هي معلوم منازل عالية ودرجات رفيعة، ويبلغ العبد تلك الدرجات العالية بعد فضل بعد رحمة الله وفضله وكرمه بأعماله الصالحة، وكلما كان مسارعا في طاعة الله عز وجل كلما ارتفع درجة في الجنة. فحاجة العباد إلى المسارعة في مرضاة الله عز وجل حاجة ماسة. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث معاذ بهذا الحديث لعلمه أن معاذ ينتفع به ولا تدخل عليه المفسدة، وهذا فيه ما يدل على رفعة شأن معاذ وأنه من أهل العلم. فلهذا حدثه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، لأنه علم أنه لن يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، وإنما سوف يفهم هذا الحديث فهما صحيحا، وخشى من غيره ممن لم يبلغ من العلم كما بلغ إليه معاذ رضي الله عنه، فيفهم الحديث على غير المراد، فيتكل على التوحيد ويترك المسارعة في مرضاة الله عز وجل. ومعاذ رضي الله عنه أخبر بالحديث بعد ذلك تأثما، ما أراد أن يكتم شيئا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخشى من الإثم في كتمان شيء من العلم فبلغه قبل موته رضي الله عنه. وفيه أنه ينبغي أن يحدث الناس بما يفهمون ولا يدخل عليهم فيه مفسدة. وما كان من الحديث لا يفهمه الناس أو يفهمونه فهما خاطئا وتدخل عليهم من ذلك المفاسد، فلا ينبغي أن يحدث به الناس، فيحدث به من يفهمه الفهم الصحيح. ومن لا يتمكن من فهمه الفهم الصحيح فلا يحدث به، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، حدث به معاذا رضي الله عنه وقال لمعاذ لا تبشروا فيتكلوا. وفيه نعم مشروعية أن يخص بعض الناس بعلم دون آخرين، لأنه ينتفع بذلك العلم ولا يدخل عليه فيه مضرة، وغير ربما من لم يبلغ منزلة ذلك الشخص ربما لا ينتفع به وتدخل عليه فيه مضرة. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، إلى هنا والحمد لله.